بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على حديثنا بإذن الله تعالى يكون بعنوان الإسلام من الخارج، جغرافية الأمة وتاريخ مذاهبها. بعد أن تحدثنا فيما سبق عن رؤية للإسلام من داخله، وقلنا إن هذا الدين العظيم يمكن أن يلاحظ في صورة مثلث من ثلاثة أضلاع، هي الإيمان العقدي والتشريع الفقهي والنظام الأخلاقي. وتحدثنا في هذا الموضوع بما يناسبه، ينبغي أيضا أن نأخذ نظرة على الإسلام من خارجه، ولأن الإسلام ليس أمرا مشخصا فلا بد أن نضيف إليه حالة الأمة والمسلمين حتى نعرفه من الخارج. المسلمون وهم من يؤمنون بالله الواحد الأحد، ثم بنبوة نبينا محمد، ويؤمنون باليوم الآخر، هذه المقومات الأساسية للإسلام ولاتصاف الإنسان بصفة المسلم. المسلمون يشكلون الأمة الإسلامية، وهم وهي تشكل جزءا من عالم البشر اليوم. البعض يقدر المسلمين في العالم اليوم بمليار وستمائة مليون إنسان مسلم يتوزعون على 57 دولة مسلمة، والدولة المسلمة في تعريفهم من يكون نسبة المسلمين فيها تتجاوز 50% يطلق عليها اصطلاحا بالدولة المسلمة. ولذلك مثلا لبنان مع أن رئيسها مسيحي ضمن عرفهم الدستوري ونظامها، وأن نظامها علماني ليس دينيا، إلا أنها بهذا التصنيف تعتبر دولة مسلمة نظرا لأن نسبة المسلمين فيها تتجاوز 50%. قد هذا العدد 1,600,000,000 قد يكون مقاربا للدقة وقد يكون غير ذلك، فإن بعض الإحصاءات الصادرة عن بعض المراكز الإسلامية تكثر هذا العدد وتزيده إلى أن توصل إلى قريب 2,000,000,000 من البشر، ليبلغوا بذلك حدود ربع العالم الذي يقترب من 8,000,000,000. وعلى أي حال، زيادة هذا العدد أو نقيصته لا يمكن لنا تأكيدها بمصدر موثق ودقيق، لأن الإحصائيات عادة ما تكون تقديرية، وفي التقديرات تختلف الأنظار، ولذلك مجال الاختلاف فيها قد يكون مجالا واسعا. المهم هو أن العالم الإسلامي، الأمة الإسلامية، تشكل نسبة من البشر تتجاوز قطعا 20% من سكان هذه الكرة الأرضية، قد يصلون إلى الربع وقد يقصرون عن ذلك، ولكن بهذا المقدار يعد الإسلام أحد أكبر الأديان التي لها أتباع في العالم، ويضاف إليه خاصية أخرى وهو أنه أسرع الأديان انتشارا، أسرع من المسيحية وأسرع من اليهودية، لأن اليهودية ذكرنا فيما سبق ليست ديانة تبشيرية، وأسرع من سائر الديانات غير السماوية كالبوذية والهندوسية وغيرها، فهو من أسرع أو أسرع الديانات انتشارا وتوسعا، وقد يأتي يوم قريب يتجاوز فيه عدد المسيحيين وأتباع الكنائس المسيحية، والذين يعتبرون في المرتبة الأولى من حيث عدد التابعين في العالم لهذه الديانة. يمكن تقسيم الأمة الإسلامية والمسلمين إلى أقسام متعددة بحسب الغرض الذي ينشده الباحثون، لكن أهم تقسيم وتصنيف كان من السابق وإلى الآن لا يزال مؤثرا وفاعلا هو الانقسام إلى الشيعة وإلى أهل السنة. هذا الاصطلاح المتداول والمعروف، وإن كنا عادة نستخدم عنوان أتباع منهج أهل البيت أو مدرسة أهل البيت وأتباع مدرسة الخلفاء. هذا الانقسام مهم جدا، لأنه كان من السابق ولا يزال مستمرا، هذا واحد. ثانيا، هذا يعتمد على نظرية في العقائد، نظرية في الفقه، وبالتالي ليس انقساما بدون أثر. الآن مثلا لو فرضنا في هذا المسجد أردنا أن نقسم حضور الرجال الأفاضل، هناك تقسيمات كثيرة، من يلبس الغتر والعقال ومن هو حاسر الرأس مثلا، هذا تقسيم، ولكن هذا التقسيم ليس له أثر مهم، لا يشكل مدرسة، لا يؤثر على سلوك الإنسان، بخلاف الانقسام مثلا إلى مدرستين عقائديتين وفقهيتين وفهمين بالنسبة إلى الإسلام. هذا له آثار عملية وسلوكية وفكرية. فلنبدأ من هذا الانقسام. الناظر إلى تاريخ المسلمين وإلى حاضرهم يلحظ أن هناك انقساما في هذه الأمة إلى ما يسمى بالشيعة والسنة. الشيعة أو شيعة أهل البيت عليهم السلام بمعنى المتابعين، من يتبع شخصا يقال هو من شيعته. وفي القرآن الكريم تحدث القرآن عن نبي الله إبراهيم بأنه شيعة لنوح عليه السلام، فقال وإن من شيعته لإبراهيم. أول تحدث عن نبي الله نوح وكيف دعا قومه وكيف صمد أمام التكذيب، ثم أنهى بعد ذلك الحديث بالقول وإن من شيعته لإبراهيم، يعني من شيعة نوح إبراهيم، من المتابعين لبرامجه ولأهدافه ولأقواله إبراهيم. وهذا إشارة كما ذكرنا في وقت مضى إلى العناصر المشتركة بين الأنبياء والأديان السماوية. فالشيعة بمعنى المتابعين السائرين على نفس الخطى، وردت هذه الكلمة في الإشارة إلى بعض من كان يوالي علي بن أبي طالب في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنه كان هناك قسم من الصحابة محسوبين على علي أكثر، منسجمين مع علي بن أبي طالب أكثر من شيعته من أتباعه، بالإضافة إلى ما يرويه الإمامية وبعض السنة من أحاديث لرسول الله صلى الله عليه وآله ورد فيها لفظ شيعة علي أو شيعتك يا علي أو أمثال ذلك. هؤلاء أساس تكونهم كان في هذا، أنه في زمان النبي كان هناك فئة وجدوا في علي بن أبي طالب المثل الأكمل لشخصية الإسلام، وصاروا معه متابعين، وقد تحدثنا عن هذا الموضوع ضمن حديثنا في سلسلة أصحاب النبي والذين معه قبل سنتين في هذا المكان. اتبلور الأمر بشكل أوضح في الإجابة على سؤال ما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، هل أن نبينا المصطفى محمد خلف أحدا من بعده كولي أوصى بالخلافة والإمامة والولاية لأحد من بعده أو لا؟ البداية كانت الحقيقية للانقسام بين الفئتين كانت في الإجابة على هذا السؤال. شيعة أهل البيت عليهم السلام قالوا إن النبي أولا عين بالتعيين العام والتعيين الخاص والشخصي، لم يترك، لأن تارة يكون التعيين تعيين مجرد تعيين عام، أولى الناس بهذا الأمر أقومهم به أقدرهم عليه، فماكو تعيين للإسم، لا، شيعة أهل البيت يقولون تم التعيين الخاص ولم يكن ذلك إشارة وإنما بالنص على أمير المؤمنين علي عليه السلام، ولم يكن بطريقة وحيدة أو في بعض الأحوال، وإنما بدأ الأمر من يوم الدار أول أيام البعثة النبوية وبمختلف العبارات والأساليب إلى أن توفي رسول الله صلى الله عليه وآله. فهناك تعيين وهناك تعيين خاص وهناك نص عليه بالإسم، بل هناك أكثر من ذلك وهو النصب التنصيب، مو فقط قال فلان وصي وإنما نصبه فعلا وأمر الناس بمبايعته في يوم الغدير. فأكو تعيين وأكو نص وأكو نصب وتنصيب أيضا للإمام. وبالتالي كان من المفروض على الأمة في رأي شيعة أهل البيت عليهم السلام لا سيما الإمامية، كان من المفروض على الأمة أن تتبع عليا وأن تدعه يتقلد مقاليد الخلافة وأن تبايعه بذلك وتتبعه. هذا رأي الإمامية شيعة أهل البيت. الطرف الآخر من أطلق عليهم اسم أهل السنة وفي بدايات الأمر والجماعة، فيما بعد صارت بس أهل السنة، وهذا لفظ حادث فيما بعد صار. هذه الفئة قالت إن النبي صلى الله عليه وآله لم يكن له نظرية خاصة بعد وفاته، وإنما ترك الأمر بيد الأمة والأمة اختارت في المرحلة الأولى الخليفة الأول بطريقة، ثم اختارت الأمة الخليفة الثاني بطريقة أخرى، ثم الثالث بطريقة ثالثة، ثم الرابع بطريقة رابعة، ولم ينص رسول الله على أحد، ولم يعين أحدا خاصا، ولم ينصب أحدا للخلافة، بل لم تكن له نظرية خاصة في هذا، وإنما ترك الأمر باختيار الأمة. والذي جرى في تاريخ المسلمين كان أمرا طبيعيا وعاديا. هذا بداية الانقسام الحقيقي والأصلي بين الفئتين والمذهبين والمدرستين. فيما بعد، بالذات من انتصاف القرن الأول الهجري، يعني من سنوات 50 هجرية فصاعدا، صارت هناك أسئلة تنتظر إجابات. مسار هالأسئلة كان متعدد، أسئلة حول صفات الله عز وجل، أسئلة حول عدالة الله عز وجل، أسئلة حول واقع الأشياء هل هي حسنة أو قبيحة، أسئلة حول قضايا الشرور والأخطار في الكون، أسئلة حول القرآن الكريم، أسئلة حول عصمة الأنبياء، أسئلة إلى غير ذلك. الذي كان يثير هالأسئلة عدة أمور. الأمر الأول، التطور الطبيعي للمجتمعات. تتصور المجتمع مثل طفل في السنوات الأولى أسئلته أسئلة بسيطة، ومدركاته العقلية أيضا كذلك، يقدر يجمع الأعداد 1+1 و2+2 ويسوي ضرب بهالمقدار هذا. فيما بعد تتطور مداركه، يطرح أسئلة أكبر. حتى الإنسان العادي إذا صار عمره 14 سنة و15 سنة يختلف عن أسئلته وهو في عمر 6 و7 سنوات، تصير أسئلته أكثر تعقيدا، تتطلب إجابات أكثر إقناعا. المجتمعات حالها هكذا. في بداية تكون الدولة الإسلامية والمجتمع المسلم كانت حاجات الناس حاجات بسيطة. الأسئلة التي كانوا يطرحونها على رسول الله صلى الله عليه وآله كانت أسئلة ابتدائية، القضايا اللي تتداول، التشريعات الأصلية في الصلاة والصيام والحج والزكاة وبعض الأخلاقيات وأمثال ذلك. فيما بعد صار هذا المجتمع عندما نما تدريجيا صارت عند أسئلة أكبر، هذه الأسئلة تحتاج إلى إجابات. هذا واحد. الأمر الآخر، دخل على الخط ثقافات أخر من مصادر مختلفة، وأهمها كان مصادر أهل الكتاب. صار عندنا مجموعة من المسلمين كانوا علماء من اليهود، وكانوا علماء من المسيحيين، وهذول دخلوا داخل الدولة الإسلامية واجتمعوا مع الخلفاء، اجتمعوا مع علماء الدين، مع المحدثين. هذول عندهم آراء، قسم منها منقولة من تلك الكتب، وفيها معلومات تحتاج إلى إجابات. ذكرنا في مثل التوراة مثلا أمور يستشم منها قضية التجسيم. التوراة مذكور أن الله نعوذ بالله من هذا وتعالى، وتقدس أن الله كان يتمشى في الجنة فاختبأ منه آدم، فلما لم يره الله سأل عنه أين أنت، فأجابه أن أنا مختبئ لأني عار ما علي شيء. طيب، فهذا في أماكن أخرى أن الله يحزن وأن الله يغضب وأنه إذا حزن يبكي. طيب، فصارت أسئلة عن صفات الله عز وجل، هل أن الله الذي هو في التوراة نفسه تقبله التعاليم الدينية أو أن هناك فرقا؟ هذه الأسئلة التي أثيرت من مصادر متعددة أنتجت أجوبة، فهنا صار كل فريق من السنة ومن الشيعة مضطرا لأن يجيب على هذه الأسئلة. الشيعة اتخذوا مسلكا خاصا، وكانت إجاباتهم الأساسية من أئمتهم وبالذات من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، الذي أكثر من الخطب فيما يرتبط بتنزيه الله وتوحيده وما يرتبط بالمعارف العقدية. والمراجع إلى نهج البلاغة وهو جزء من كلام أمير المؤمنين عليه السلام جزء، وإلا بعض علمائنا مرحوم سيد عبد الزهرة الخطيب لديه كتاب حول مصادر نهج البلاغة وأسانيده، وأيضا هناك كتب حول مستدركات نهج البلاغة، كلام اللي ينسب لأمير المؤمنين ولم ينقله الشريف الرضي في نهج البلاغة. كثير من هذه الخطاب، من هذه الكتب، من هذه الكلمات فيها إجابات على هذه الأسئلة. اتطور الزمان، دخلنا على القرن الثاني الهجري، وهذه الأسئلة لا تزال موجودة، وكلما اتسعت الرقعة العلمية زادت الأسئلة إلحاحا، فصار انقسام جديد آخر إلى مدارس عقدية وكلامية ثلاث. كان عندنا انقسامين، كان عندنا انقسامان رئيسيان، هو الشيعة والسنة، مدرسة أهل البيت ومدرسة الخلفاء. الآن على أثر هذه الأسئلة في قضايا الكلام والعقائد صار هناك انقسام جديد، ثلاث مدارس عندنا، وهي المدارس الكلامية المعروفة، الأشاعرة والمعتزلة والشيعة. الأشاعرة والمعتزلة هؤلاء مدرستان كلاميتان تنتميان إلى أهل السنة بحسب التقسيم الأول، ولكن لما تجي إلى تفاصيل الإجابات تجد أن المعتزلة في كثير من أصولهم يشابهون إجابات شيعة أهل البيت عليهم السلام، حتى ذكروا أنهم أخذوا الاعتزال من أمير المؤمنين عليه السلام، عن محمد بن الحنفية، عن ابنه أبي هاشم، ثم امتدت سلسلة هؤلاء المعتزلة. يعني أصولهم حسب ما يقولون هي أصول شيعية في أجوبتهم على المسائل، وهم بذلك يقتربون في عدد من المسائل من أجوبة الشيعة. خل أجيب لك بعض الأمثلة بعد الصلاة على محمد وآل محمد. المثال الأول ما يرتبط بصفات الله عز وجل الخبرية. صفات الخبرية يعني شنو؟ يعني الذي جاء النقل، التي جاء النقل بها. في القرآن الكريم وارد يد الله فوق أيديهم، وارد ولتصنع على عيني، وارد ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وارد يوم يكشف عن ساق وفسره بعضهم بساق الله عز وجل، وأمثال ذلك من مما ورد. طيب هنا الأشاعرة الذين هم الآن الفئة العامة من أهل السنة في أصولهم أشاعرة، بعدين صار تعديل طبعا في تيارات عدلت هذا الكلام، وإلا أصل المسلك كان هكذا. الأشاعرة يقولون نحن نجري الصفات الإلهية على ما ورد بها الخبر. الله قال يد الله، مثل ما تقول يد فلان يعني عند إيد، تقول وجه الله مثل ما تقول وجه فلان يعني عند وجه. غاية الأمر يد الله تناسب عظمته وكبره، فالشيء لازم يكون بمستواه، ووجه يناسب قدرته، ورجل تناسب قدرته. مثل ما الطفل مثلا إيده صغيرة تناسب جثته، والرجل البالغ يده كبيرة تناسب جسمه. الله أيضا عنده يد ولكن متناسبة معه، هذا يقولونه. المعتزلة وهم من أهل السنة بحسب التصنيف، موافقة منهم لشيعة أهل البيت، قالوا لا يمكن حمل هذه الآيات على الجوارح والأعضاء، ما يمكن أن نحمل اللفظ على حقيقتها ونقول الله عنده إيد أو عنده وجه أو عنده رجل، ما ممكن هذا. حتى أن بعضهم نقض عليهم قال زين الله يقول كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فمعنى ذلك يوم القيامة بس وجه الله يجي هالشكل، لا يد ولا رجل ولا كذا، هل يقبل هذا؟ بس فد شيء وجه من نجاي. طيب قالوا لا يمكن أن نحمل هذه على ظاهرها، وإنما لا بد من تأويلها بما لا ينتهي إلى الجسم، لأن إذا قلت هذا إله يد وإله وجه وإله رجل وإله عين وإله صدر وإله كذا، فقد جسمت الله عز وجل. حتى لو قلت كبيرة ما يختلف الحال، رجل الفيل رجل ورجل النملة رجل، المهم هذا جسم وهذا جسم، سواء كان هذا 1000 ضعف لو أكثر من ذلك، بالتالي هذا جسم كبير وهذا جسم صغير. طيب هذه رجل لجسم وتلك رجل لجسم آخر، فما يمكن أن نحملها على هذا، وإنما لا بد من تأويلها. يد الله فوق أيديهم يعني قدرته قوته معونته على ولهؤلاء الناس. لتصنع على عيني يعني أنا أراقبك، أنا أحيطك بالرعاية. طيب وهذا حتى استخدام موجود، أنت تقول فلان تحت عيني بينما هو مو تحت عينك، وإنما المقصود أنت قاعد تراقبه وتلاحظه وتهتم بأمره. وهكذا بالنسبة إلى الوجه، ويبقى وجه ربك يعني ما أريد به وجه الله عز وجل، هذا يكون باقي، أما ما أريد به غيره فإنه فان، ما عندكم ينفد وما عند الله ما أريد به وجه الله باقي. فهنا أنت تلاحظ المعتزلة شابه من؟ شابه شيعة أهل البيت في هذه الفكرة، وخالفوا الأشاعرة مع أنهما ينتميان إلى مذهب واحد بحسب التصنيف، وهو أهل السنة أو مدرسة الخلفاء. مثال ذلك أيضا ما يذكر في قضية الحسن والقبح العقليين، أن الأفعال هل لها صفة ذاتية يمكن أن يدركها العقل أو لا. على سبيل المثال أن يجي واحد ويصفع يتيما على عينه حتى تحمر عينه، هذا الفعل هل هو قبيح لو حسن؟ مثل الأشاعر الأوائل قالوا إذا خبرنا الشرع أنه قبيح نقول قبيح، إذا خبرنا الشرع أنه حسن نقول حسن، إذا سكت عن ذلك ما ندري عن الموضوع. أن نعرف أن هذا شيء حسن أو أن هذا شيء قبيح، هذا إحنا ما نقدر ندركه بعقولنا، وإنما ندركه إذا أخبرنا الناقل، إذا أخبرنا الشرع. طيب، وإلا هذه الأشياء لا يمكن اكتشاف حسنها وقبحها، العقل ما عندها القدرة، بل الأشياء هي نفسها أيضا ليس فيها قبح أو حسن في ذاتها. إذا خبرنا الشرع قال هذا قبيح قبيح، ما خبرنا لا. هذا الأشاعرة، بينما المعتزلة قالوا لا، أي واحد عاقل يدرك أن الظلم قبيح. إذا انطبق على ضرب اليتيم عنوان الظلم يكون قبيحا، خبرنا الشرع أو ما خبرنا، العقل يدرك ذلك. العقل يدرك أن العدل حسن إذا كان هناك شيء ينبغي أن يقسم بالسوية مثلا بين طرفين وقد قسم كذلك، فعندها يكون هذا الفعل فعلا حسنا لأنه عدل، أداء الأمانة لأنها عدل فهي حسنة، والعقل يدرك هذا الشيء حتى لو ما خبرنا الشرع. كثير من الأمور ما أخبرنا الشرع بها ومع ذلك عقلنا يحكم بأنها حسنة أو قبيحة. وهذا نفس الكلام موجود عند شيعة أهل البيت سلام الله عليهم. صار إذن عندنا أول فد انقسام، ماذا؟ انقسام إلى قسمين على أساس قضية الإمامة، وأن النبي هل خلف أحدا من بعده لإدارة شؤون الناس وحياتهم ودينهم وجعلهم خلفاء أو لا. شيعة أهل البيت يقولون عين ونصب عليا عليه السلام ونص على سائر الأئمة من آل محمد. بينما أتباع المدرسة الأخرى مدرسة الخلفاء يقولون لا يوجد نص ولا يوجد نصب ولا يوجد تعيين، وإنما جعل النبي الأمر إلى الأمة سواء في مرحلتها الأولى بعد النبي أو إلى ما شاء الله. الشيعة يقولون لا، جعل عليا إماما ونصبه ونص على أئمة 12 إلى قائمهم وخاتمهم عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من أنصاره وأعوانه. هذا الانقسام الأول. الانقسام الثاني على أساس إجابة على أسئلة عقائدية، صفات الله عز وجل، عدل الله، هل أن الله عادل وجعل على نفسه العادل ملزم بالعدل بهذا المعنى لو لا؟ الأشاعرة يقولون لا، مو ملزم، من الممكن أن الله يأخذ الإنسان الصالح التقي البار ويلقيه في نار جهنم، ويأخذ الإنسان السفاح السفاك النذل ويدخله في الجنة. ليش يقولون هذا الكلام؟ يقولون لأن الجنة والنار من خلقه، الله مالكهم، والعباد أيضا من خلقه، وهو بكيف يدخل هذا هنا يدخل ذاك هنا، منو يقدر يحتج عليه أو يسأل عنه أو يسأل منه ليش سويت الشكل؟ هذه من قدرة الله عز وجل، وأنه غير مقيد بشيء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فيقدر يسوي هالأشياء. هذا رأيهم الإمامية والمعتزلة واللي يسمونهم العدلية لأجل هذه الجهة. قالوا لا، الله جعل على نفسه العدل، ماكو أحد جعل على الله، ولكن الله جعل على نفسه العدالة. وأمثال ذلك من النصوص الدينية تقول إن الله جعل على نفسه العدل، وهذا الأمر خلاف العدل. ويتفرع من هذا مسائل كثيرة، لذلك أنتم ترون أن ليش الإمامية في تعداد أصول المذهب يجعلون العدل أحد الأصول، أصول الدين التوحيد والنبوة والمعاد، أصول المذهب التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد. والأناشيد اللي أكيد الأولاد يحفظونها، والعدل ثاني أصلي يفوق كل عدلي، هذه أصول ديني، يا ناس فاسمعوني، أولها التوحيد وعنه لا أحيد، والعدل ثاني أصلي يفوق كل عدلي، والثالث النبوة رمز الهدى والقوة، والرابع الإمامة للمتقي علامة، والخامس المعاد ليحشر العباد. حفظوها أبناءكم. طيب، أي تبقى الأناشيد والأشعار في صورة عقائد. فالعدل هنا جعل أصلا من أصول المذهب لهذه الجهة، هذا هم يشترك فيه الإمامية ويشتركون فيه المعتزلة، وأمور أخرى كثيرة. إذا صار فرصة سنة من السنوات نبحث تفاصيل آراء المذاهب والتيارات الفقهية والعقدية نتحدث عن هذا بالتفصيل إن شاء الله. فهذا انقسام صار آخر، انقسام ثلاثي، الأول انقسام ثنائي، هذا صار انقسام شنو؟ ثلاثي، أشاعرة معتزلة وهما من أهل السنة، والإمامية من شيعة أهل البيت عليهم السلام، على أساس الإجابة على أسئلة. الانقسام الثالث اللي صار انقسام في المذهب الفقهي، انقسام في المذهب الفقهي اللي كان يثيره أكثر من غيره، أنه بالنسبة إلى مدرسة الخلفاء انقطع الوحي والنص بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله سنة 11، خلاص بعد ماكو هناك حديث. زين، صار أيضا قرار رسمي عند الخلفاء بالمنع من كتابة الحديث النبوي لمبررات ما كانت صحيحة، بحثناها في بعض السنوات. بعضهم يقول حتى لا يختلط القرآن بحديث رسول الله، امحضوا القرآن محضا، لا تخلوا إلى جانبه أي نص آخر، وأمثال ذلك من المبررات. التي يمكن الرد عليها، لكن صدر قانون رسمي أن لا يكتب حديث رسول الله إلى سنة 90 هجرية تقريبا في زمان عمر بن عبد العزيز. طيب، قبل سنة 100، ذاك الوقت عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي المعروف التفت إلى الخطر الموجود، إنه إحنا الآن قريب قرن من الزمان قاعدين نمشي فيه وما عندنا تدوين وكتابة لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا في خطورة، نظرا لأن أكثر أصحاب رسول الله قتلوا في المعارك، واللي ما قتلوا في المعارك اخترمهم المنون. يعني لو فرضنا واحد كان زمان النبي عمره 20 سنة، الآن في سنة 90 لازم يكون عمره 110 سنوات، منو يبقى إلى ذاك الوقت؟ جدا قلة نادرة. فإذا ذهب هؤلاء وهم حملة الحديث، ذهب الحديث. ذاك الوقت بدأ بتدوين الحديث في الأفق الآخر في مدرسة الخلفاء، في مدرسة أهل البيت ما انقطع تدوين الحديث، وعدهم شيء آخر في مدرسة أهل البيت أنهم يجعلون حديث المعصومين عليهم السلام والأئمة في الحجية كحديث رسول الله، فمو بس حديث النبي يعتنون بتدوينه، وإنما بالإضافة إلى ذلك دونوا حديث أمير المؤمنين وحديث الحسن وحديث الحسين وزين العابدين والباقر والصادق وهكذا. المدرسة الأخرى، مدرسة الخلفاء، كان عندها هذه المشكلة. طيب، ما دام عندهم المشكلة، القضايا غير متناهية، المسائل الشرعية كثيرة وحديث رسول الله لا تحيط بها، لا سيما أن الأسئلة اللي كانت تسأل لرسول الله كما قلت هي أسئلة ابتدائية، كانت ما كانت مفصلة، ولا سيما في القضايا الفقهية. هذا الحج، وكل سنة من السنوات تأتي مئات المسائل الجديدة، زين، على امتداد هالزمان من سنة 11 إلى سنة 90 أو 100 هجرية، كم من المسائل طرأت وهكذا. فاضطر أتباع مدرسة الخلفاء إلى ابتكار أدلة جديدة، مثل عمل الصحابي وقول الصحابي حتى وإن لم يسنده إلى رسول الله. مرة الصحابي يقول سمعت رسول الله يقول كذا وكذا، هذه سنة النبي. مرة ما يقول هالشكل، يقول كنا خلف رسول الله نقول آمين، هذه كنا نقول مو منسوبة إلى رسول الله، وإنما آخرها حكاية فعله هو ومن حوله، ما قال النبي هذا مثلا، أو يفعل فعلا من الأفعال. افترض مثلا أن الخليفة الثاني يستحسن أن يجمع الناس على إمام واحد في صلاة التراويح، طيب ما أحد يدعي أن النبي فعلها وأنه أسند إلى رسول الله، وإنما يقول هذا فعل الصحابي، وبالتالي لابد أن يكون قد سمع من النبي أو استأنس بفعل ما يقدر يجيبها من كيفه، وإنما لابد أن يكون اعتمد على مستند. فإذا هذا دليل. صار أكثر من هذا قياس الأشياء ببعضها، صار أكثر من هذا الاستحسان، صار أكثر من هذا المصالح المرسلة، صار أكثر من هذا مو عمل الصحابي، عمل ورأي أهل المدينة. أهل المدينة المنورة إذا كانوا يعملون شيء أو يفتون بشيء، هذا يصير أحد الأدلة. طيب، وتكثرت بالتالي هذه المناهج والاستدلالات، انتهى الأمر إلى أن يكثر الفقهاء، يعني في زمان الإمام الصادق عليه السلام ومن بعده، هال50 سنة 60 سنة، أكثر من 22 فقيه من الفقهاء الكبار عند مدرسة الخلفاء، كل واحد عنده شنو؟ رأي فقهي ومدرسة فقهية، غير المذاهب الأربعة، الطبري كان صاحب مدرسة فقهية، أوزاعي صاحب مدرسة فقهية، سفيان الثوري صاحب مدرسة فقهية، الليث بن سعد صاحب مدرسة فقهية، أبو ثور صاحب مدرسة فقهية، وعلى هذا المعدل طيب أعداد كبيرة صارت. انتهى الأمر بهم إلى تحديدها في أربعة مذاهب. أولها من حيث الزمن التاريخي كان مذهب أبي حنيفة النعمان، معروف بالمذهب الحنفي. توفي أبو حنيفة في نفس سنة وفاة الإمام الصادق عليه السلام، سنة 150 للهجرة، وهو بذلك أقدم صاحب مذهب في المذاهب الأربعة. ثم بعد ذلك مالك بن أنس الأصبحي إمام المذهب المالكي، المتوفى سنة 179 هجرية. ثم بعده جاء محمد بن إدريس الشافعي إمام المذهب الشافعي، توفي قريب زمان شهادة الإمام الرضا عليه السلام، سنة 203 هجرية. وأخيرا كان أحمد بن حنبل الشيباني اللي توفي سنة 241 هجرية. انحصرت المذاهب بقرار ومرسوم خلافي ورئاسي من قبل الخلافة العباسية أنه بس الناس من حقهم أن يتمذهبوا بهذه المذاهب. طبعا المذهب الإمامي كان مواجيا لهؤلاء ولم يكن منتميا إليهم، اعتمد على روايات رسول الله صلى الله عليه وآله ثم روايات المعصومين سلام الله عليهم، ولا يزال إلى الآن آليات استنباطه ضمن هذا الإطار: القرآن الكريم، سنة النبي صلى الله عليه وآله، وبتبعها السنة المروية عن أهل البيت عليهم السلام، ثم الإجماع والعقل. وبقي هذا المذهب محتفظا بخطه الواحد، ما صار فيه يعني اختلافات وتناقضات وتضارب، أعني مذهب الإمامية، وإلا كان هناك مذاهب أخرى يعني ضمن الإطار العام الشيعي كالزيدية والإسماعيلية، لكن حديثنا عن المذهب الإمامي. فصار إذن عندنا انقسام آخر على صعيد المذهب الفقهي، وهو خمسة أقسام: اثنين على الأساس الأول، ثلاثة على أساس المذهب الكلامي، خمسة على أساس المذهب الفقهي. ولا يزال هذا الأمر جاريا وساريا. كان ببالنا أن نتحدث في رؤية عامة عن تاريخ الأمة، لكن يظهر أن الوقت لا يتسع للحديث في ذلك. إذا صار فرصة أخرى نتحدث عنها إن شاء الله. رائد هذا المذهب الإمامي الذي ينسب إليه والذي يعتبر المؤسس له هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. في العقائد نهج البلاغة يعتبر المصدر الأول الأساس بعد القرآن الكريم، اللي فيه تفاصيل وحديث رسول الله، اللي فيه تفاصيل العقائد الأساسية، وهو رائد العدل يسمونه علي بن أبي طالب عليه السلام، حتى المعتزلة يأخذون من عنده ويعظمون شأن الإمام أمير المؤمنين. لكن مع الأسف المعتزلة وهم أصحاب توجه عقلي منسجم مع الحالة الشيعية طردوا طردا من الحالة الإسلامية بشكل تام. الآن ما تجد واحد يقول لك أنا معتزلي تفكير. الآن الموجودون إما أشاعرة وإما ماتريدية وإما سلفيون. طيب، وفي ما بين هؤلاء بعض الاختلافات، ربما يصير إلى فرصة نتكلم في المستقبل. الإمام أمير المؤمنين مع كل ما صنع وأسس، إلا أنه بقي سلام الله عليه ونحن في أيام شهادته بقي مظلوم المنزلة، بقي مظلوم المنزلة سلام الله عليه. ولذلك نقل أن رجلا جاء إلى أمير المؤمنين في مسجد الكوفة وقال: يا أمير المؤمنين، أنا مظلوم، خذ لي بحقي. فقال له: أنت مظلوم وأنا مظلوم، ما زلت مظلوما منذ قبض رسول الله صلى الله عليه وآله. الآن احنا في سنة مثلا 39 إذا هالحادثة، أو سنة 40 ووفاة رسول الله سنة 11، طول هذه المدة أنا أيضا مظلوم. وتأتي في الزيارة له: السلام عليك يا أول مظلوم، يقصد أمير المؤمنين سلام الله عليه. من مظلوميته تأخيره عن منصب كان به حقيقا وبه جديرا. هو يقول: فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجى، أرى تراثي نهبا، حتى إذا مضى الأول لسبيله أدلى بها لفلان بعده. ثم يشرح هذه الخلافة وكيف كانت، إلى أن يقول: ثم جعلها في جماعة زعم أني أحدهم. قضية الشورى الستة، زعم أني أحدهم. فيا لله وللشورى، متى اعترض الريب في مع الأول منهم حتى صرت أقرن إلى هذه النظائر؟ آخر شيء أنا يخلوني إلى جانب طلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف، ويصير عبد الرحمن بن عوف يقرر علي هذا آخر الأمر هالشكل، وأنا الذي كنت من رسول الله بمنزلة هارون من موسى، أليس هذا ظلما لحق أمير المؤمنين عليه السلام؟ ويا ليت وقف الأمر عند هذا في هذه الأيام. في صبيحة يوم 19 ضرب أمير المؤمنين بسيف ذلك الخارجي على هامته، ففلقها من غير ظلم ظلمه، ومن غير جرم اجترمه، ومن غير ذنب أحدثه إلى أحد. ولخصوص هذا القاتل اللئيم قال: ألم أحسن إليك؟ أنا مو أحسنت إليك أنت شخصيا. طيب، ومع ذلك ضرب تلك الضربة. انتهت مظلومية الإمام عليه السلام؟ كلا. سؤال: لماذا دفن أمير المؤمنين في صحراء النجف، ذكوات البيض، بين الكوفة وبين مرقد أمير المؤمنين الآن 4 كيلومترات؟ أخرجت جنازة أمير المؤمنين عليه السلام كما قيل في غلس من الليل. ليش؟ لأنهم كانوا يخشون أن ينبش قبر أمير المؤمنين عليه السلام. أخو رسول الله، زوج ابنته، أفضل الناس بعده، يخشى على جنازته أن تخرج من القبر؟ أكو ظلام أكثر من هالمقدار؟ سائر المسلمين صالحهم وطالحهم لا يخشى هذا الأمر، يدفن في أي مكان، لكن عليا يخشى على جنازته هذا، ويبقى قبره مغفلا مجهولا. عندنا هذه زيارة أمين الله، قيل إن الإمام زين العابدين كان يزور بها خفية. زين العابدين بحدود سنة 80 هجرية، بعد 40 سنة من شهادة أمير المؤمنين، ولا يزال قبر الإمام مخفيا يخشى عليه، حتى إذا نظر إلى جماعة قد أقبلوا خشي منهم، ولملم نفسه وسوى نفسه قاعد يقرأ دعاء، ما قاعد يزور أمير المؤمنين سلام الله عليه. ولقد أصابوا في ذلك ذول اللؤماء، رأينا كيف ذهبوا إلى بعض قبور من حسب من أصحاب علي بن أبي طالب لكي ينبشوها بعد 1400 سنة، ينبشوها ما عندهم مشكلة. فكيف إذا كان غريمهم في زعمهم الذي كفر بالله في رأيهم بين أيديهم وقدامهم، وهذا هم يقدرون الأئمة يخلون حارس على مقابرهم ليل نهار. ولذلك حملت جنازة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام غير الجهات الغيبية التي هي من أمر الله عز وجل، الوجه الظاهر ما لها هكذا يفسر، حملت إلى الغري إلى النجف الأشرف حيث دفن هناك، ورجع أهل البيت الحسن والحسين ومن كان معهم إلى الكوفة. يقول بعض أرباب الخبر لما رجعوا إلى الكوفة سمعوا أنينا من رجل عجوز في داخل خرب منبعث، وكأبيهم يتفقدون أنين الناس وآلامهم، جاءوا إلى هذه الخرابة فوجدوا رجلا شيخا عجوزا كفيف البصر يبكي. لم تبكي يا أيها الرجل يا عبد الله؟ قال أنا رجل لا أهل لي ولا عيال، وكنت أعيش في هذا المكان، كان يأتيني رجل في كل ليل يتفقدني بطعامي وشرابي ويجلس معي قليلا يؤنسني، وقد فقدته منذ ليلتين، لا أراه قد أقبل إلي ولا أعلم ما الذي جرى علي. قالوا صفه لنا، ما اسمه؟ قال لم يخبرني باسمه، أسأله فيقول ما تصنع باسمي، أنا عبد من عبيد الله أنتظر الأجر من الله وأرتقبه، لا تسألني عن اسمي. قال صفه لنا، قال كان يكثر من ذكر الله عز وجل، وكان إذا ذكر الله ظننت أن كل ما حوله يستجيب لذكره ولندائه، أخذ يصفهم فإذا بهم يقولون له عظم الله لك الأجر، ذاك أمير المؤمنين، ذاك أبونا وقد ضرب بذلك السيف الميشوم صبيحة التاسع، وقد فرغنا من مواراته ودفنه الآن. فبكى بكاء مرا، قال بحق أبيكم عليكم إلا ما رددتموني وأخذتموني إلى ذلك القبر حتى أودعه، جاء إلى ذلك القبر فأهوى عليه وهو ينادي الإمام عليه السلام ويعتذر إليه، إلى أن هدأ صوته وشهق شهقة وفارق الدنيا حزنا على الإمام سلام الله عليه. هذا حال صاحب من أصحاب الإمام علي عليه السلام. فكيف كان حال العقيلة زينب عندما جاءت إلى قبر أخيها وابن أبيها وأمها بعد 40 يوما من السبي والسفر؟ ألقت بنفسها على ذلك القبر، جنت غايبة وهسا إجيتك 40 ليلة فارقيتك، وتحت الثرى خويا لقيتك، دنهضت لقانا ونزلها النساوي، يا نور عيني باب قبرك قلي منين، والله لسوي لي لحد وياك يا حسين.
اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا، واقض حوائجهم. إلى أرواح موتى المؤسسين والسامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.